بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، أي أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام من سجوده يأثم، وهكذا يلحق به السجود الركوع. والواجب متابعة الإمام، لا مسابقته ولا موافقته ولا التأخر عنه، بل يتابع في الحال. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة هو بن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر على قول الأكثر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة تولى إمرة المدينة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وزاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد: في صلاته، إذا رفع رأسه قبل الإمام أي في صلاته. وفي رواية حفص بن عمار المذكورة: الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، فيه بيان أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد أنه معرض لهذا الوعيد ويأثم ويلحق بالسجود الركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين خطورة هذه المخالفة، وأن العقوبة قد تكون عاجلة، وهو أن يحول الله عز وجل صورة من صنع ذلك صورة حمار. فقال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ وجاء في بعضها وجه وجه حمار في بعض الروايات، هنا قال: أو يجعل الله صورته صورة حمار. والرأس يشمل الوجه والصورة فيه، وأكثر رواه رواه بلفظ الرأس كما ذكر ذلك الحافظ. قال: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم، على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث. قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. فعلى هذا يحذر المصلي من مسابقة الإمام، لا سيما أن يرفع رأسه من السجود قبل إمامه، أو كذلك الركوع. والواجب متابعة الإمام. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث في غير هذا الموضع أن محدثا كان يحدث من وراء ستار أو حجاب ولا يظهر للناس، فألح بعض الناس أن يطلع علي أو كشف الستر، فوجد صورته صورة حمار، وذكر أنه رفع رأسه قبل إمامه، فعوقب هذه العقوبة. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد تكون العقوبة عاجلة، وقد تكون عاجلة، وقد يعاقب الإنسان في أولى وفي أخرى. فالمخالفة شأنها شديد، وذلكم الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، وكان يأكل بيساره، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، وما منعه إلا الكبر، وإلا هو يستطيع. فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، أي عاقبه الله عقوبة عاجلة، يعني يبست يده أو شلت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستهب الليلة في غزوة تبوك ريح شديدة، فإذا هبت فلا يقومن أحد، فهبت الريح فقام رجل يريد أن ينظر، فأخذته الرياح إلى جبلي طي، مسافة بعيدة أخذته. والحامل على بعض المسابقين للإمام العجلة، وكأنه إن سبق إمامه سيخرج قبل إمامه من الصلاة، وهذا من الشيطان. قال الحافظ لطيفة، قال صاحب القبس: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال. الاستعجال والجهل إما بالشرع أو بعظمة الله، والإنسان بهذا يعرض صلاته للبطلان أو النقصان استعجاله. وأما تكبيرة الإحرام إن سبق الإمام فيها أو السلام فتبطل صلاته، وحصل الخلاف فيما عدا ذلك، وتحرم مسابقة الإمام ويثم الشخص على ذلك. فالإنسان يلزم السكينة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا هو سبب الفلاح، أن يخشع الإنسان في صلاته، يسكن قلبه وتسكن جوارحه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: اسكنوا في الصلاة، أمرنا بالسكون، أمرنا بالسكينة، وأمرنا بالطمأنينة، قال: فاركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعدل ساجدة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة، وهكذا. قال المسيء في صلاته: الطمأنينة مطلوبة، والسكينة، والخشوع، وأن الإنسان يتذكر أنه بين يدي الله تبارك وتعالى متلبس بعبادة عظيمة، وهي الركن الثاني من أركان ديننا، فيسكن فيها ويجد راحته فيها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان الأنبياء إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان يستعين بالله على أمور دينه ودنياه بالصبر والصلاة، ويتابع الإمام إن كان مأموما، وأن لا يتعجل في صلاته سواء كان إماما أو منفردا، يتأنى في صلاته يطمئن فيها ويخشع فيها يؤجر عليها ويجد أثر ذلك، والصلاة نور يستنير بذلك. إن لم تسترح يا عبد الله في صلاتك وفي حال عبادتك لله وذكرك لله وقراءة القرآن، فماذا تستريح؟ إن كنت قلقا ومنزعجا في حال العبادة فمتى تهدأ؟ ومتى تطمئن؟ ومتى تسكن؟ ومتى تستريح؟ ومتى يهدأ بالك؟ الله ما أراد أن نكون قلقين ولا منزعجين ولا متضايقين ولا منفعلين. الله أراد منا أن نسعد بهذا الدين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله أنزل الدين لنسعد به لا لنشقى به. وإن لم يجد الإنسان راحته وطمأنينته وسكينته وهدوء باله وانشرح صدره في حال العبادة فمتى؟ فالشيطان يريد أن يفوت على الإنسان خيرا، فيجب على الشخص أن يجاهد نفسه بملازمة السكينة وملازمة الطمأنينة في العبادة حتى يؤجر وحتى يستفيد منها، والإنسان يجد راحته فيها. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا ملازمة العبادة والذكر حياة للقلوب، طمأنينة للصدور الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة بذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى، فتلتمس الطمأنينة بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.